أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في خطوة أوروبية حيال سياسة الاستيطان الإسرائيلية صدر بيان مشترك الخميس يطالب إسرائيل بالرجوع عن قرارها المصادقة على بناء آلاف المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووقع على البيان كل من فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، إيرلندا، إيطاليا، النرويج، هولندا، بولونيا والسويد. وذكرت تلك الدول بموقفها الثابت حيال سياسة الاستيطان التوسعية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل بحسب البيان خرقا للقانون الدولي وتنسف الجهود التي تنصب في إطار حل الدولتين. وذكر البيان الأوروبي كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين بالاستناد للإجراءات المتبعة خلال الأشهر الأخيرة من أجل تقليص حدة التوتر. كما دعا البيان الأوروبي المشترك لتطبيق القرار الأممي رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بكل تفاصيله من أجل عودة الثقة وخلق الظروف الضرورية لتحقيق السلام. وكانت إسرائيل صادقت الأربعاء على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك رغم الاحتجاجات الأمريكية على ذلك. وتزامن صدور البيان الأوروبي حيال المستوطنات الإسرائيلية مع زيارة يقوم بها رئيس حكومة فلسطين محمد شتية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث التقى رئيس حكومة فلسطين محمد شتية الأربعاء في بروكسل كلا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وأعلنت إدارة الاتحاد الأوروبي في المناسبة أنها تدعم جهود فلسطين لإقامة دولة لها، كما أكدت التزامها بحل الدولتين في القضية الإسرائيلية الفلسطينية. وفي بيان له حول المباحثات نشره على موقع تويتر قال رئيس المجلس الأوروبي: لقد ركزنا خلال المباحثات على النطاق الإقليمي ودعم الاتحاد الأوروبي لجهود بناء الدولة الفلسطينية، وأكدت التزام الاتحاد بحل الدولتين. بدوره أصدر مكتب بوريل بيانا ذكر أن الممثل الأعلى لشؤون الخارجية أكد خلال المباحثات الدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني وتأسيس دولة فلسطينية. كما شدد بوريل على التزام الاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات الهادفة لإحياء عملية السلام والوصول لنتيجة عادلة تفاوضية وشاملة، وذلك على أساس حل الدولتين. وأكد كذلك المسؤول الأوروبي أنهم مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك إحياء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط. وأعرب بوريل كذلك عن قلقه البالغ حيال قيام إسرائيل بإدراج 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبحث هذا الأمر. وتهدف زيارة شتية لأوروبا لحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني طالب الاتحاد الأوروبي الأربعاء خلال لقائه المسؤولين الأوروبيين بمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين من حاملي جنسيات الاتحاد الأوروبي. ووفق البيان طالب شتية الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المستوطنين حاملي الجنسيات الأوروبية الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية حسب مبادئ الاتحاد التي تعتبرها مخالفة للقانون الدولي وغير قانونية. في موضوع آخر، أدانت وزارة شؤون القدس الفلسطينية الأربعاء إقدام السلطات الإسرائيلية على تغيير أسماء عدد من الشوارع في مدينة القدس خاصة بالبلدة القديمة من العربية إلى العبرية. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعقيبا على شروع إسرائيل الثلاثاء في تغيير أسماء شوارع بالبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية من أسماء عربية إلى عبرية. وقالت الوزارة: تمعن سلطات الاحتلال في كل ما من شأنه تغيير معالم المدينة العربية والفلسطينية عبر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تهويد المدينة. وأضافت وزارة شؤون القدس الفلسطينية إن ما يجري هو بمثابة حرب مفتوحة على كل ما هو فلسطيني وعربي بالمدينة، يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها سلب وسرقة تاريخ المدينة وسكانها واستبدالها بأسماء مزورة لا تمت للتاريخ أو المكان بصلة. أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية لن تعقد أي اجتماعات قبل نهاية هذا العام، وجاء ذلك خلال جلسة يعقدها المجلس حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول تطورات الأزمة السورية. وقال بيدرسون: للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية هذا العام، ولذا أعتبر أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للأمال. وانتهت الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 22 الجاري دون تحقيق أي تقدم. المسؤول الأممي أفاد أنه من المهم للجنة الدستورية أن تواصل عملها بروح من العجلة وأن تعمل بشكل مستمر للتوصل إلى نتائج، مستطردا: من جانبي سوف أواصل مشاوراتي النشطة مع الأطراف المعنية بغية معالجة التحديات. وقال: نحن بحاجة إلى تفاهم مشترك بشأن آلية العمل لمساعدة اللجنة الدستورية على أداء ولايتها، كما أننا بحاجة أيضا إلى تحديد تواريخ الجولتين المقبلتين. وذكر أن التقدم في عمل اللجنة الدستورية يمكنه أن يساعد على بناء بعض الثقة بين الأطراف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية لبناء أرضية مشتركة، يقول المبعوث الأممي إلى سوريا، معربا عن ارتياحه بشأن موقف ممثلي الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانا وهي تركيا إيران وروسيا خلال اجتماع اللجنة الدستورية الأخير، واستدرك وتأكيدهم أي تأكيد الدول الثلاث على الحاجة لتسريع الجهود المشتركة المتعلقة بملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين. وأضاف يقول: لقد دعوت إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الخاص بهذا الملف، خاصة وأن هناك عشرات الآلاف من المختطفين والمحتجزين أو ممن نعتبرهم في عداد المفقودين. نظر مجلس الأمن الدولي الخميس بمشروع قرار قدمته بريطانيا بخصوص التطورات الأخيرة في السودان وإجراءات الجيش، وكان ينتظر صدور بيان عن الجلسة يعرب فيه عن القلق من إجراءات الجيش السوداني الأخيرة كحل مجلسي السيادة والوزراء وأعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة ونسف بعض بنود الوثيقة الدستورية. وقالت المصادر الأممية للإعلام إن الوفد البريطاني في مجلس الأمن الدولي صاغ مشروع بيان يعرب فيه عن القلق من سيطرة الجيش السوداني على السلطة بالخرطوم. وأوضحت المصادر أنه في حال لم تكسر أي دولة عضو بالمجلس حاجز الصمت بحلول موعد بعد ظهر الخميس، فإن مشروع البيان سيكون صادرا من قبل المجلس بإجماع كل أعضائه البالغ عددهم 15 دولة. وأشارت إلى وجود فرصة معقولة لصدور البيان بصياغته الأخيرة المطروحة حاليا، حيث خلى النص من أي إشارة لوقوع انقلاب عسكري بالسودان ولم يتضمن إدانة لإجراءات الجيش. ويعبر مشروع البيان عن القلق الشديد بشأن الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان وتعليق بعض المؤسسات الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ واحتجاز مسؤولين حكوميين بمن فيهم رئيس الحكومة قبل أن يطلق الجيش سراحه لاحقا، فضلا عن أعضاء آخرين في الحكومة. ويطالب السلطات العسكرية السودانية بإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية. كما يدعو مشروع بيان مجلس الأمن الدولي جميع أصحاب المصلحة على الانخراط في حوار دون شروط مسبقة من أجل التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من مجلس الأمن الدولي موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء، ويحق لأي دولة عضو بمجلس الأمن أن تعترض على أي فقرة واردة في البيان وتمنع صدوره. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء مع المبعوث الأممي يانكوبيتش خطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وجاء ذلك خلال اجتماع ضم الرجلين في العاصمة طرابلس وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وناقش الجانبان المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي سينعقد بالعاصمة الفرنسية على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات خلال الشهر المقبل وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وتطرقا إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. ونقل البيان تشديد المنفي خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم. من جهته أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش بحسب البيان ذاته التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، وذلك من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة لتنعم بالازدهار والتنمية. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل، لكن هناك خلافات حاليا حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر. بدأت الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أولى الجلسات التحضيرية للحوار السياسي في البلاد بمشاركة ممثلين عن 25 حزبا سياسيا، وهو عدد الأحزاب السياسية المسجلة لدى وزارة الداخلية. الحكومة الموريتانية دعت في أيلول سبتمبر الماضي القوى السياسية في البلاد للمشاركة في حوار سياسي يناقش مختلف القضايا التي تهم موريتانيا. وذكر مصدر مشارك في الحوار أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مواضيع بينها تحديد النقاط التي ستناقش خلال جلسات الحوار والتوافق على من سيشارك من خارج الأحزاب السياسية من هيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة في الجلسات القادمة. وكانت المعارضة الموريتانية دعت في أكثر من مناسبة إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة. وطرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان التي تضم 12 حزبا من المعارضة والموالاة في أذار مارس الماضي وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة الموريتانية. ووفق الوثيقة فإن مواضيع الحوار يجب أن تركز على المسار الديمقراطي، الإصلاحات الدستورية والتشريعية، تعزيز دولة القانون، تطبيع الحياة السياسية، معالجة إشكالية الرق ومخلفاته ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا لموريتانيا. في لبنان، وعلى الرغم من اعتراض فريق من السياسيين ولا سيما التيار الوطني الحر، ثبت مجلس النواب اللبناني الخميس في جلسة تقريب موعد الانتخابات النيابية من 8 أيار مايو المقبل إلى 27 من أذار مارس من 2022، وذلك عبر تصويت خلال جلسة تشريعية عقدت بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري في قصر اليونسكو في العاصمة بيروت. وزير الداخلية من جهته أكد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ومحذرا من أن عدم إجراء الانتخابات يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله. وأعرب وزير الداخلية عن رفضه أي تمديد للمجلس، لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا خصوصا اتجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على أن يتحملها. وكان البرلمان اللبناني أقر الأسبوع الماضي قانونا ينص على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 أذار مارس 2022. يصادف الجمعة 29 أكتوبر 2021 اليوم العالمي لمكافحة الجلطات الدماغية. وفي هذه المناسبة تنظم مستشفى أونري موندور في كريتي الجمعة بين 6 و8 مساء ندوة علمية يحييها البروفيسور المتخصص بالنيروفاسكولير حسان حسيني، وهو أيضا رئيس الجمعية اللبنانية الفرنسية للأطباء، وذلك بالتعاون مع مستشفيات باريس ومدينة كريتي. بروفيسور حسيني هو ضيف إذاعة الشرق ليحدثنا عن الحدث وعن هذا النوع من الأمراض وعن آخر التطورات لمعالجته والوقاية منه.
بتشكرك على دعوتك وبتشكر المستمعين الكرام. اليوم العالمي للجلطات الدماغية يوم مهم جدا، نذكر أهم شيء نركز على 3 شغلات، أنه 80% من الجلطات الدماغ في إلهم وقاية، فينا نمنع وجود الكارثة اللي هي جلطة الدماغ. نعم. خليني اسمح لي أعرف عن جلطة الدماغ.
فضل.
الدماغ هو شريان بالدماغ بينسد أو بيكون فيه نزيف، بيعرض المريض لشلل نصفي أو عدم النطق أو اختلال بالتوازن. المهم أنه المستمعين يعرفوا شو هي عوارض جلطات الدماغ مشان نتوقعها وما تصير توصل لدرجة الجلطة. نعرف أنه شلل نص وجه أو إيد أو إجر بشكل فجائي هي من أول عوارض جلطات الدماغ. 80% منهم في وقاية تمنع حصول الجلطة الدماغية اللي بتترك الأثار تبعها. تاني شغلة لازم نركز عليها انه جلطات الدماغ لها علاج. في مثل بلبنان بيقولوا فالج لا تعالج.
صحيح.
احنا العكس بنقول فالج عجل تعالج.
أه.
لانه عنا 4 ساعات لـ6 ساعات بعد حصول العوارض اللي قلناها اللي هي شلل نصفي او نعم. ايد ما تتحرك او اجر ما تتحرك، بهالـ4 ساعات فينا نغير كليا الجلطة ونمنع حصول الشلل اللي بيبقى مستمر لأسابيع وأشهر وسنين.
نعم.
يعني العلاج هذا الشغلة الثانية بدي ركز عليها، العلاج لازم ينعمل بالـ4 ساعات أو ماكسيموم 6 ساعات بعد حصول الشلل اللي عم نحكي عنه.
نعم.
وثالث شيء، ثالث شيء إنه بعد الفالج في حياة بعد الفالج، يعني معالجة الشلل الباقي، عدم النطق، عدم التوازن، لهم علاج.
دكتور حسن حسين، يعني أنت كمختص بأمراض النيروفاسكولار، ما هي قراءتك من أجل توسيع الدراسات لتفادي هذه الأنواع من الجلطات، وهل واجهتك تحديات في هذا الموضوع؟
بالضبط، مشان هيك ركزت أنه الوقاية لنعمل وقاية لازم نعرف مين مهدد يعمل جلطات الدماغ. هلأ العالم يفكروا أنه الجلطات الدماغية ما بتصيب إلا المسنين بالعمر، وهذا غلط. يعني عنا أطفال بيقدروا ينصابوا بجلطات.
نعم.
شباب وصبايا بينصابوا بجلطات الدماغ، بس هي اللي بيعرض الإنسان أنه يعمل جلطات دماغية لازم المستمعين يعرفوها.
نعم.
يلي معهم أمراض بالقلب، يلي هي كان بالصمامات القلب أو بشرايين القلب أو معرض لعدم انتظام ضغطات القلب يلي يسموه الأريتمي. كل هاي الأمراض القلب هي سبب كبير لجلطات الدماغ، وهيدول لازم يكون لهم علاج وقاية منشان ما القلب يبعت كتل دم على الدماغ بسبب الفالج.
نعم.
يلي هي مسيلات الدم يلي هي الأنتي كواجولون، لازم يهتموا بهدول الأدوية وما يوقفون منشان ما يصير فيه جلطات الدماغ. تاني أسباب هو الأسباب يلي الكل لازم يعرفوها، يلي بتسبب انسداد بشرايين يلي بتغذي الدماغ، يلي موجودة بين القلب بالصدر ويلي بيمرقوا بالرقبة لوصولا للدماغ. شو اللي بيسد هدول الشرايين؟ قبل كل شيء الضغط العالي. لازم الضغط شنو يكون فوق 14، معناته ضغط عالي، ولازم يكون له وقاية إن كان بقلة الملح بالمشي اليومي أو بالأدوية إذا بعده فوق 14.
نعم.
يلي بيسد الشرايين طبعا كمان السكري، تنظيم السكري لازم السكري يكون له علاج كمان، وقاية وأدوية، مشان هذا سبب تاني لانسداد الشرايين.
نعم.
التدخين، عدم المشي، عدم الحركة اليومية، الوزن الكتير، حتى التعب الجسدي والتعب الذهني والانكسيتي كمان.
نعم.
هي من أسباب بتوصلنا. الكوليسترول، الدهنيات العالية، الكوليسترول العالي، هيدول كلياتهم بيسببوا انسداد بالشرايين اللي بتغذي الدماغ لدرجة توصل انسدادها وجلطات الدماغ.
استمعنا إلى البروفيسور حسان حسيني المتخصص في نيروفاسكولار من مستشفى أونري موندور، متحدثا لإذاعة الشرق، وتستمعون إلى المقابلة كاملة في برنامج لقاءات إذاعة الشرق اعتبارا من هذا الجمعة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.